بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الرأس محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أنه يوجد تعارض بين طائفتين، طائفة ظاهرة في وجوب المسح ببلة الوضوء كصحيحة زرارة، وطائفة أخرى مقابلة ظاهرة في وجوب المسح بماء جديد. وقلنا أن التعارض مستقر بين الطائفتين، ووصلنا إلى أن يمكن الترجيح للطائفة الأولى بحمل الطائفة الثانية على التقية. ثم دخلنا في الإشكال على حمل صحيحة معمر بن خلاد على التقية، إذ قلنا أن صحيحة معمر بن خلاد تحدثت عن مسح الرجلين، ومسح الرجلين متعارف عند الإمامية، بينما العامة يرون غسل الرجلين. ومعه تكون صحيحة معمر بن خلاد مخالفة للعامة من هذه الناحية، فكيف تحمل على التقية؟ إذا قلنا بأن صحيحة معمر بن خلاد ظاهرة في وجوب المسح بماء جديد وحملنا ذلك على التقية، لكنها من جهة أخرى مخالفة للتقية، لأنها تحدثت عن مسح الرجلين، بينما المعروف عند العامة هو غسل الرجلين. وأجيب عن ذلك بوجهين: الوجه الأول أن المسح في صحيحة معمر بن خلاد محمول على الغسل، فإن العامة أيضا يرون إطلاق المسح على الغسل، لكننا أشكلنا على هذا الجواب بأن المسح هنا في هذه الرواية مستعمل في المسح بمعنى كفاية إصابة الماء للمحل مقابل الغسل الذي هو استيلاء الماء على المحل، بقرينة أنها قالت يمسح قدميه بفضل رأسه. والعامة يعرفون المسح بأنه إمرار اليد المبتلة على العضو، بينما يعرفون الغسل إسالة الماء على العضو بحيث يتقاطر. والمسح بفضل الماء المتبقي من الرأس لا يصدق معه أنه غسل بحيث يتقاطر الماء. لكن يمكن الإجابة عن هذا الرد كما سأل بعض الأخوة بعد الدرس عن ذلك، يمكن الإجابة عن هذا بأن هذه العبارة عبارة أن السائل يسأل عن الرجل أيجز الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه، عبارة بفضل رأسه وردت في سؤال السائل، والمهم في الحمل على التقية جواب الإمام. والإمام ماذا قال؟ السائل سأل أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه، الإمام قال برأسه، أي أشار برأسه لا. فسأل السائل مرة أخرى أبماء جديد، فقال برأسه، الإمام أشار برأسه نعم. إذن يمسح بماء جديد، والمسح بماء جديد يصدق معه أن الماء يسيل بحيث يتقاطر، فيكون هذا الجواب صحيحا، أن المسح هنا لا يتنافى مع التقية، لأن المسح عنده الغسل عندهم إسالة الماء بحيث يتقاطر، وفي المسح بماء جديد يصدق إسالة الماء مع التقاطر إذ يكتفون هم ولو بقطرتين. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن العامة ليسوا بأجمعهم يفتون بوجوب الغسل في الرجلين،
بل ذهب بعضهم إلى التخير بين الغسل والمسح كالحسن البصري والطبري في تفسيره والشافعي كذلك كما ينقل السيد الخوي رحمة الله عليه في الجزء الخامس في صفحة 112. وقلنا إن غسل الرجلين صار شعارا عند العامة، وحينئذ هذا الجواب قد لا يكون نافعا، لأن القول بمسح الرجلين يتنافى مع شعارية الغسل عند العامة، وبالتالي يخالف التقية. لكن يمكن الإجابة عن ذلك أنه إن تم وثبت أن الشافعي يقول بالتخيير بين الغسل والمسح، ولو كان المسح ليس بالمعنى الذي يتعارف عند الإمامية، فالإمام حينما استعمل لفظة المسح ولو لم يكن بالمعنى ولو كان بالمعنى الإمامي لكنه استعمل لفظة المسح، وهم يريدون من المسح غير المعنى الإمامي، لكن بما أن الإمام استعمل اللفظة ولم يقيدها بالمعنى الإمامي، والشافعي يقول بالتخير بين الغسل والمسح، فحينئذ لا تكون هذه الرواية مخالفة للتقية من هذه الجهة. أما الروايتان الباقيتان، صحيحة أبي بصير ورواية جعفر ابن عمارة، هاتان الروايتان ظاهرتان في وجوب المسح بماء جديد، وهما صادرتان عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الإشكال الذي سأورده لا يرد على رواية على صحيحة معمر بن خلاد، لأن الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن صحيحة أبي بصير ورواية جعفر بن عمارة صادرتان بحسب الفرق. صحيحة أبي بصير التعبير الدقيق منقولة عن الإمام، ورواية جعفر بن عمارة منقولة عن الإمام، ولا معنى لأن يتقي الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام مع وجود رأي معروف لأحد علمائهم وهو الإمام مالك الذي يجوز المسح ببلة الوضوء، وهو معاصر للإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام الصادق متوفى 148 هجرية، ومالك مولود 93 هجرية ومتوفى 179 هجرية. فما معنى أن يتقي الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام مع أنه مالك وهو من علمائهم ومن أبرز علمائهم يجوز المسح ببلة الوضوء؟ حينئذ هذا الإشكال لا يرد على صحيحة معمر بن خلاد، هذا الإشكال لا يرد، لأن من الممكن أن يكون الرأي السائد، طبعا في زمن الإمام الرضا هو غير الرأي السائد في زمن الإمام الصادق، لكن حتى في على صحيحة معمر بن خلاد مروية عن الإمام الرضا، وبالإمكان للإمام الرضا أي يحتج بوجود رأي سابق عليه وهو رأي مالك الذي يسبق الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، فحينئذ يصعب الحمل على يصعب حمل هذه الطائفة على التقية بناء على الرأي المعروف النظرية المشهورة في الحمل على التقية التي ذكرتها بالأمس. وعليه تتعارض هذه الطائفة مع صحيحة أبي بصير، وعند التعارض المستقر
مع صحيحة زرارة
وعند التعارض المستقر وعدم وجود مرجح، المرجح القرآن الترجيح بالقرآن مفقود، والترجيح بالتقية تبين أنه مفقود الآن وفق النظرية المشهورة، لأنه يوجد رأي يجوز المسح ببلة الوضوء، فلا معنى لأن يتقي الإمام الصادق أو حتى الرضا عليهما أفضل الصلاة والسلام، فحينئذ تتساقط الطائفتان ويكون المرجع هو العموم القرآني إن وجد، وإن لم يوجد فنذهب إلى الأصول العملية. والعموم القرآني، الرواية مطلقة، يوجد عموم قرآني، الرواية مطلقة، الآية مطلقة عفوا، العموم القرآني يجيز المسح بماء جديد ويجوز المسح ببلة الوضوء بإطلاقه. الآية قالت وامسحوا برؤوسكم، فهي مطلقة من جهة أن الواجب هو المسح، أما أنه مسح ببلة الوضوء، مسح بماء جديد، فالآية مطلقة من ناحية كلا الأمرين. إذن نحن ونظرية المشهور يفترض أن تكون النتيجة هي جواز المسح، جواز المسح بماء جديد، أو إذا قلت بأن صحيحة معمر بن خلاد لا يرد عليها الإشكال المتقدم، إشكال ذكرها لمسح القدمين، ولا يرد عليها هذا الإشكال لأن مالك سابق للإمام الرضا، والرأي السائد في زمن الإمام الرضا هو المسح بالماء الجديد، فتكون صحيحة معمر بن خلاد سليمة عن كلتا المناقشتين، من جهة أنها ليست سليمة على الأقل عن المناقشة الثانية، لأن بإمكان الإمام الرضا أن يحتج بوجود رأي سابق للعامة يجوز المسح ببلة الوضوء، ومن جهة ثانية يمكن أن الإمام اتقى من علماء عصره. تقول زين، إذا قلنا بأن صحيحة معمر بن خلاد ليست سليمة لا عن المناقشة الأولى ولا عن الثانية، فالنتيجة هي، جاوبوني، الرجوع للعموم القرآني وهو يجيز المسح بماء ببلة الوضوء وبالماء الجديد. من جهة ثانية أن نقول إن صحيحة معمر بن خلاد خالية سليمة عن كلتا المناقشتين، فتكون النتيجة ما هو؟ تقديم صحيحة زرارة على صحيحة أبي بصير لحملها على التقية. لا يمكن الجزم بكلا الأمرين، لا يمكن الجزم بأنها سليمة عن المناقشة أو أنها مخدوشة بواحدة من المناقشتين على الأقل، فالنتيجة على رأي المشهور على الأقل تكون هي الاحتياط الوجوبي بوجوب المسح ببلة الوضوء. واضح؟ واضح؟ نتيجة؟ أما على نظرية الشيخ يوسف البحراني أو نظرية السيد الحائري، نظرية الشيخ يوسف البحراني لا يشترط وجود قائل أصلا عند العامة، ونظرية السيد الحائري لا يشترط وجود ما يتقي الإمام منه، يكفي وجود الرأي عند العامة أو أنهم أميلوا إليه، لأن مخالفة العامة أمارة عند وجود التعارض. فنأخذ بالرواية المخالفة ونترك الرواية الموافقة، فلا ترد المناقشة الثانية على صحيحة أبي بصير وعلى المؤيد، لا ترد، وتكون النتيجة هي وجوب المسح ببلة الوضوء بنحو الفتوى وليس بنحو الاحتياط الوجوب. أما صحيحة معمر بن خلاب، إذا ترد عليها المناقشة الأولى فحينئذ هي شنو؟ يصعب حملها على التقييد، وبالتالي كيف نفعل بها؟ تكون دليلا على وجوب المسح بماء جديد. إذا كانت شنو؟ شنو؟ ترد عليها المناقشة، ترد عليها المناقشة، لكن لأن القرائن متعارضة في صحيحة معمر بن خلاد يمكن القول أنها مجملة، وبالتالي لا نستطيع الاستناد إليها، وتكون المعارضة بين صحيحة زرارة وصحيحة أبي بصير، وصحيحة أبي بصير تحمل على التقية دون مناقشة بناء على النظريتين، نظرية الشيخ البحراني ونظرية السيد الحارث. واضح النتيجة، واضح النتيجة. إذن على رأي المشهور، يفترض على الرأي المشهور في التقية يفترض أن لا نصل إلى نتيجة وجوب المسح ببلة الوضوء بنحو الفتوى، يفترض أن نصل على أحسن التقادير بنحو الاحتياط الوجوبي. نعم، نصل بنحو الفتوى على رأي السيد الحائري وعلى رأي الشيخ يوسف البحراني. هذا كله في الرد الأول على الطائفة الثانية الظاهرة في وجوب المسح بماء جديد. هذا كله إذا أغمضنا النتائج التي ذكرتها نحن وهذا الرد، إذا أغمضنا النظر عن الرد الثاني الآتي، وإلا إذا كان الرد الثاني الآتي تاماً فحينئذ سواء قلنا برأي المشهور في التقية أو قلنا برأي الشيخ البحراني والسيد الحائر في التقية، فيفترض أن نصل بنحو الإفتاء بوجوب المسح ببلة الوضوء. إذا تم الرد الثاني الآتي، أتكلم هنا بغض النظر عن الرد الثاني الآتي، أقول هكذا يفترض أن نصل، هكذا يفترض أن تكون النتائج التي نصل إليها في البحث. خلينا نطبق العبارة. قال ونطبقنا لأحد، وفيه أولا، وين فيه أولا؟ في الوجه الثاني. وإحنا شنو قلنا؟ الوجه الثاني على طائفتين، هذه الطائفة الأولى. إذن وفي الطائفة الأولى من الوجه الثاني أن الطائفة المذكورة معارضة بمثل صحيحة زرارة السابقة، وحيث لا يمكن الجمع العرفي فيلزم إعمال المرجحات، وهي موافقة الكتاب إن كانت، وإلا فمخالفة التقية. شوف وإلا يعني شنو؟ يعني المرجح الثاني في طول المرجح الأول، والأول مفقود. شنو الأول؟ الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة الكتاب، الترجيح بموافقة الكتاب مفقود. فإن كلتيهما المنهج الجاذبية، طائفة الطائفة الأولى والطائفة الثانية، صحيحة زرارة وصحيحة معمر بن خلاد وصحيحة أبي بصير، صحيحة زرارة من جهة وصحيحة معمر بن خلاد وصحيحة أبي بصير من جهة ثانية، فإن كلتيهما مخالفة لإطلاق الكتاب. القرآن يقول وامسحوا برؤوسكم، فصحيحة زرارة مخالفة لأنها شنو أوجبت المسح بفلة الوضوء مخالفة من أي نحو؟ قلنا قلنا بنحو يمكن الجمع العرفي لولا التعارض. الطائفة الثانية أيضا مخالفة للقرآن الكريم لأنه مطلق وهو والطائفة الثانية شنو توجب المسح بماء جديد فتخالف أيضا بنحو يمكن الجمع العرفي لولا التعارض. فيتعين تقديم فيتعين تقديم صحيحة زرارة لموافقة معارضها للتقية. يعني الترجيح بمن؟ بالحمل على التقية. يعني ترجيح صحيحة زرارة لأن الطائفة الأخرى شنو محمولة على التقية لما تقدم من كون المعروف بين الجمهور جواز المسح بالماء الجديد بل وجوبه. هذا طبعا وهي عبارة مختصرة. زين ومالك شنو؟ ليش نتقي مع وجود فقيه المعروف عندهم؟ لابد أن نفصل بقى. على نظرية المشهور يمكن الإشكال على صحيحة أبي بصير بالذات في حملها على التقي. على نظرية السيد الحائري وشيخ يوسف البحراني لا يرد هذا الإشكال. هذا بغض النظر عن الإشكال الأول على صحيحة معمر ابن خلاف. وثانيا هذا الرد الثاني.
شيخنا هم لا يقولون بالمسح يقولون بالغسل والمسح على الخفل.
لا لا كلامنا احنا المسح ببلة الوضوء. انت الان هاي جبناها اشكال على صحيحة معمر بن خلاد. احنا كلامنا في المسح ببلة الوضوء. المسح ببلة الوضوء المعروف بينهم وجوب المسح بماء جديد مسح الرأس والقدمين. مالك أجاز المسح ببلة الوضوء وبماء جديد. الرد الثاني الذي يرد على هذه الطائفة هو أن الطائفة الثانية مهجورة من قبل الأصحاب. هذا رد آخر على الطائفة الثانية الظاهرة في وجوب المسح بماء جديد. هذه الطائفة مهجورة من قبل الأصحاب إذ لم يقل بها قائل حتى ابن الجنيد لأنه لم ينقل عنه وجوب المسح بماء جديد بل غاية ما نسب إليه جواز ذلك. وهذه الطائفة دالة على ماذا؟ شنو قلنا الطائفة هاي؟ وجوب المسح بماء جديد. ولا أحد من الإمامية يقول بوجوب المسح بماء جديد بل غاية ما نسب إلى ابن الجنيد هو جواز المسح بماء جديد. ونحن قلنا أن عبارته لا تساعد على ذلك إنما عبارته تفيد التفصيل فيوجب المسح إذا بقيت ببلة الوضوء إذا بقيت على اليدين نداوة ويوجب أخذ ماء جديد إذا لم تبقى نداوة. هنا يخالف المشهور عند عدم بقاء نداوة فالمشهور يرى وجوب استئناف الوضوء وهو يرى شنو صحة أخذ ماء جديد. ولذلك احتجت سابقا في تفصيل رأي ابن الجنيد لأنه إذا لم نقل ما هو رأي ابن الجنيد بعد ما يجي هذا الرد الثاني. إذا قلنا أن ابن الجنيد يقول بوجوب المسح بماء جديد بعد كيف تكون هذه الروايات مهجورة إلا أن يقال أن مخالفة ابن الجنيد غير معتد بها. واضح الفكرة؟ من هنا ذكرت أن ابن الجنيد حتى أنه لا يقول بجواز المسح بماء جديد بنحو مطلق يقول بجواز المسح بماء جديد فيما لو لم تبقى نداوة. إذن الرد الثاني يقول هذه الروايات الدالة على وجوب المسح بماء جديد مهجورة من قبل الأصحاب. كل أصحاب. هذه صغرى. روايات الطائفة الثانية الدالة على وجوب المسح بماء جديد مهجورة من قبل الأصحاب، كبراها والهجران مسقط للرواية عن الحجية، فهي إذن لا تصلح لمعارضة صحيحة زرارة لأنها ساقطة من الأول عن الحجية. يعني لا نحتاج إلى الذهاب إلى المرجحات. طائفة معتبرة وحجة، وطائفة ليست بحجة لأن الأصحاب قد هجروها. هذا الرد يحتاج مني إلى الدخول في تفصيلي هذا البحث، بحث الهجران، وأيضا ضمنا بحث الإعراض، لأن الإعراض سيأتي بعد درس أو درسين، وهو وثيق الصلة ببحث الهجران، فنبحثهما معا. المراد من الهجران، المراد من هجران الأصحاب للرواية ترك جميع الأصحاب للعمل بها، والمراد من إعراض المشهور مشهور الأصحاب عن الرواية هو ترك مشهور الفقهاء، غالب الفقهاء، للعمل بها. بتعبير ثاني، هجر الأصحاب يعني إعراض جميع الأصحاب، إعراض المشهور يعني إعراض غالب الأصحاب. وهجر الأصحاب لرواية أو إعراض غالب الأصحاب عن الرواية إنما يكون مسقطا لحجيتها عند من يقول بذلك يحتاج إلى شروط. من يقول بأن إعراض الأصحاب كل الأصحاب الذي يصطلح عليه سيد الخوي بالهجران، أو إعراض غالب الأصحاب عن الرواية، يقول إن ذلك مسقط للحجية، ولكن لا بد من توفر شروط. الشرط الأول،
بس الإعراض هذا للهجران،
كل قاعد أقول إعراض الأصحاب الذي يساوق الهجران وإعراض غالب الأصحاب. أنا قاعد أفكك المصطلح، هجران الأصحاب وإعراض المشهور. هجران الأصحاب يعني إعراض كل الفقهاء. الهجران مو شيء غير الإعراض، مصطلح هو. الهجران المقصود ترك جميع الأصحاب، الإعراض يعني ترك غالب الأصحاب، ترك المشهور. هنا
شيخنا عفوا المصطلح يقول أعرض المشهور،
أي
هجر هجره المشهور،
هجره المشهور، لا نفس الإعراض.
بعض المصطلح غير إيش ترد يعني؟
أي هجره المشهور نفس الإعراض، نفس إعراض المشهور. أنا قاعد أفكك، قاعد أقول هجران الأصحاب يعني ترك جميع الأصحاب، تقدر تعتبر إعراض جميع الأصحاب، ما فرق بين الهجران والإعراض، ما فرق. لكن الآن المصطلح السائد هجر الأصحاب يعني ترك جميع الأصحاب، إعراض المشهور يعني شنو؟ ترك غالب الأصحاب. واضح الفكرة؟ لكن هو الهجران معناه إعراض، غايتها إعراض الجميع، إعراض المشهور إعراض الغالب، هكذا. هنا نقول هجر الأصحاب للرواية أو إعراض المشهور عنها إنما يكون مسقطا لحجيتها عند من يقول بذلك بشروط. يقول بأن الهجران أو الإعراض مسقط لحجية رواية، يقول إنه مسقط لحجيتها عند توفر شروط. الشرط الأول إن المقصود بالمشهور أو جميع الأصحاب، المقصود بالأصحاب سواء كانوا المشهور أو الكل، هم قدماء الفقهاء القريبين من عصر النص. مثل من؟ مثل الصدوق الأب، الصدوق الإبن، ابن الجنيد، ابن أبي عقيل العماني، سلار، أبو الصلاح الحلبي، الشيخ المفيد، السيد المرتضى، الشيخ الطوسي رحمة الله عليهم أجمعين. ذول التسعة أو العشر، تسعة فقهاء أو عشر فقهاء هم المتقدمون من فقهاء الإمامية. هذا الشرط الأول. إذن يا مشهور، أي إعراض، أي هجران؟ المقصود هجران وإعراض المتقدمين اللي هم يتجاوزون العشرة. هسه اللي حسبناهم ايش قد؟ تسعة. الشيخ الكليني من المحدثين، ما عنده كتاب فتوى واصل بين أيدينا على الأقل. ها؟ يعني ما نقدر نعرف فتاوى إلا من باب عنوان الباب، ما عندنا محدث. شرط ثاني، إحراز اطلاعهم على الرواية. فلو وقع الشك في اطلاعهم عليها بحيث احتملنا إن منشأ عدم العمل بالرواية هو عدم رؤيتهم لها، فإن صدق الإعراض في مثل هذه الحالة غير متحقق. الشرط الثاني، لابد أن نحرز أن المشهور أو الكل، إذا كنا بصدد الإعراض فالمشهور، إذا كنا بصدد الهجران فالكل، قد اطلعوا على الرواية، وإلا لو وقع الشك في اطلاعهم عليها بحيث احتملنا أن منشأ عدم عملهم بالرواية هو عدم رؤيتهم لها، فإن صدق الإعراض أو الهجران في مثل هذه الحالة غير متحقق. يصدق يوجد إعراض؟ إعراض شنو؟ يعني الإعراض الذي يسقط الحجية، يا إعراض أنهم رأوا الرواية ومعتبر سندا وأعرضوا عنه. واضح الفكرة؟ زين، ما هي الوسيلة التي يمكن التعرف بها على رؤيتهم للرواية؟ الوسيلة هي نقلها، نقلهم لها بأسانيدها المعتبرة أو وجدانها في المجاميع الروائية المشهورة. لا ثاني، شنو الوسيلة اللي نعرف أن طلعوا عليه؟ لو نقلوها، نقلوا الرواية، هم نفس المشهور أو الكل، أو أنها موجودة في المجاميع الروائية المشهورة. قد تقول لي موجودة في المجاميع الروائية المشهورة لكن لم يطلعوا عليها، بعيد جدا، يستبعد عدم اطلاعهم عليها إذا كانت موجودة في المجاميع الروائية المشهورة وبسند معتبر، لأنهم حريصون على التحري عن الروايات المنقولة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا سيما المتصل من هذه الروايات بالأحكام. هذا الشرط الثاني. والشرط الثاني تقريبا متحقق، تقريبا إذا كانت الرواية في رواية معتبرة سندا منقولة في المجامع الروائية. فإحنا نستبعد عدم اطلاع المتقدمين عليها مع أنهم يتحرون روايات أهل البيت خصوصا المتصل من هذه الروايات والأحكام. الشرط الثالث وهو المهم جدا، إحراز أن الإعراض أو الهجران لم ينشأ عن إجمال في الرواية أو عدم ظهورها في المعنى الذي يراد الاستدلال بها عليه، أو لم ينشأ عن أن الرواية كانت بنظرهم ربما صدرت تقية، أو أنها معارضة بما هو أقوى منها سندا أو دلالة. ما نقول غير معتبرة سندا، يوجد أقوى منها سندا أو دلالة. بعبارة أخرى، لا بد أن يكون الهجران أو الإعراض عن الروايات معتبرة السند وظاهرة الدلالة غير معلوم السبب، وإلا إذا كان معلوم السبب أنهم تركوا هذه الطائفة أو تلك لبعض المباني كتقديم بعض الأدلة على الروايات المهجورة أو المعرض عنها لأنها موافقة، هذه الروايات المهجورة أو المعرض عنها موافقة للتقية مثلا، أو لأن تلك الأدلة أظهر منها، فلا يكون الهجران أو الإعراض مسقطا لها عن الحجية. هذا الشرط الثالث جدا. إذن لابد أن نحرز عدم وجود سبب من قبيل أن الإعراض كان لحمل هذه الروايات على التقية، أو لأن الأدلة الأخرى المعارضة أقوى سندا أو دلالة أو أقوى ظهورا، حينئذ لا يكون الإعراض مسقطا لهذه الطائفة عن الحجية. ويا منتبهين، واضح تكون لو مو واضح؟ واضح. فإذا وجدنا رواية نحتمل أن المشهور أو الكل قد أعرض عنها لأنهم حملوها على التقية، فلا يكون مثل هذا الإعراض أو الهجران مسقطا لها عن الحجية، أو أن المشهور أعرض عنها لأنه يرى الروايات المعارضة وياي أقوى ظهورا، حينئذ لا يكون مثل هذا الإعراض أو الهجران مسقطا للرواية عن الحجية. واضح؟
هذا مش شلون
نجي كل رواية رواية، كل مورد مورد بحث صغروي نشوف يحتمل في هذا الرواية أن الإعراض كان بسبب حملها على التقية، نشوف الأدلة المعارضة أقوى ظهورا أو سندا، شوف صرحوا هم بعد صغروي
عملوا بها أو لم يعملوا بها.
شنو يعني عملوا بها؟
يعني هسه الأصحاب هم عملوا بها لو ما عملوا بهذه الرواية.
نتكلم عن الإعراض والهجران.
لا قصدي يعني في ضمن هذا الكلام
الأول عملوا بيمن
بالروايات هذني
اللي عملوا بذيش وتركوا هاي ليش؟ هاي ليش؟ شو هذا السؤال؟ إذا بدون سبب هذا معناه
هجران
أو إعراض مسقط لهذه عن الحجية. إذا بسبب نحتمل له سببا لا يكون الهجران والإعراض مسقط لها عن الحجية. منتبهين؟ وحينئذ عند توفر هذه الشروط، وقع البحث في أن هذا الهجران أو الإعراض هل يؤدي إلى سقوط الرواية المهجورة أو المعرض عنها عن الحجية أو لا يؤدي، أو أن هناك تفصيلا. تحديد مورد النزاع، لا أحد يقول إلا من باب الخطأ في التطبيق. لا أحد يقول أنه عند عدم توفر هذه الشروط فإن الهجران أو الإعراض مسقط للرواية عن الحجية. الخلاف بعد توفر هذه الشروط. إذا توفرت هذه الشروط فهل إن الهجران أو الإعراض يؤديان إلى سقوط الرواية عن الحجية أو لا يؤديان أو يوجد تفصيله؟ ذهب مشهور المتأخرين إلى أن الإعراض فضلا عن الهجران مسقط للرواية عن الحجية. شفتوا ليه جماعة البحثين؟ من يقول بأن الإعراض مسقط للرواية عن الحجية يقول ذلك أيضا في الهجران من باب أولى، لكن ليس العكس صحيحا. واضح الفكرة؟ حينئذ مشهور المتأخرين قالوا أن الإعراض فضلا عن الهجران مسقط للرواية عن الحجية. لماذا؟ قالوا لأن مناط ثبوت الحجية للخبر هو تحقق الظن بصدوره، هذا المبنى على المبنى المعروف بأن ملاك الحجية هو الوثوق بالصدور، ولا يحصل الظن بصدور خبر أعرض عنه المشهور فضلا عن كونه مهجورا من قبل جميع الأصحاب. هكذا يرى مشهور المتأخرين. مشهور المتأخرين يقول مناط ثبوت الحجية للخبر هو حصول وتحقق الظن بصدوره، ومع إعراض المشهور فضلا عن الهجران لا يتحقق الظن بصدور الخبر. كيف إن المشهور من الأصحاب وهم قريبون لعصر النص ووصلتهم القرائن التي تفيد الظن بصدور الخبر أو عدم صدوره، وهم قد أعرضوا عن خبر أو هجروه بالكلية، كيف يحصل الظن بصدوره عن المعصوم؟ لا، لم يحصل الظن بصدوره عن المعصوم، ملاك الحجية هو الظن بالصدور. فحينئذ مثل هكذا خبر لا يكون حجية. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه خالف في ذلك، خالف المشهور وذهب إلى التفصيل فقال إن الإعراض لا يوجب سقوط الرواية المعرض عنها عن الحجية، وذلك استنادا إلى مبناه في أن ملاك الحجية، ملاك حجية الخبر هو وثاقة الراوي. نعم، لو أجمع العلماء على الإعراض وهو ما عبر عنه بهجران الأصحاب فإن ذلك يوجب الاطمئنان بوجود خلل في الرواية فتسقط عن الحجية. الآن بس الخريطة سيد تفصل كل ذلك. بينما السيد الصدر رحمة الله عليه يرى إن الإعراض فضلا عن الهجران يؤدي إلى سقوط الرواية عن الحجية. يخالف السيد القوي في الإعراض، يقول إن الإعراض فضلا عن الهجران يؤدي إلى سقوط الرواية عن الحجية، وكل هذا مبني على ما هو الملاك في حجية خبر الواحد، إذ توجد ثلاثة آراء. هذه الآراء وكيف يبتني ذلك عليها، كيف يبتني أن الإعراض مسقط أو غير مسقط على هذه الآراء،
هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.